الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب مسح المرأة رأسها. وقال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال: أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال: أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال: وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، فأردتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنثرت ثلاثا، وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني، فتجلس بين يدي وتتحدث معي، حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادعيني بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وما زاد؟ قلت: أعتقني الله. قالت: بارك الله لك. وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب مسح المرأة رأسها. ذكر النسائي في التراجم السابقة بعض التراجم المتعلقة بمسح الرأس، وأورد فيه بعض الأحاديث التي فيها بيان كيفية المسح وعدد ذلك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب مسح المرأة رأسها. ومن المعلوم أن أحكام الشريعة هي مشتركة بين الرجال والنساء، فلا فرق بين النساء بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء دليل يخص الرجال بشيء أو يخص النساء بشيء. وحيث لا دليل على تخصيص أي منهما، فإن أحكام الشريعة مشتركة بين الرجال والنساء، لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، وإنما التفريق بينهم بين الرجال والنساء فيما جاء دليل أو فيما جاء دلة في الشرع على تمييز النساء عن الرجال في الأحكام، أو الرجال عن النساء في الأحكام. وحيث لا تمييز لأي منهما فإن الحكم واحد بالنسبة للجميع. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها الذي يرويه عنها سالم سبلان، وكانت تستعجب من أمانته وتستأجره، يعني هذا الرجل الرقيق، فكانت تستأجره وتعرفه بالأمانة والجد في العمل، وكانت تستأجره، فأرته كيف الوضوء فتوضأت وهو يرى، أتت بماء فأخذت منه وتمضمضت واستنشقت ثلاثا، ثم غسلت وجهها ثلاثا، ثم يديها المرفقين ثلاثا، ثم مسحت رأسها ومسحت أذنيها مع رأسها، ثم غسلت رجليها. والمقصود من ذلك مسح الرأس، لأنها أمرت يدها على رأسها ثم مسحت بأذنيها، والأذنان من الرأس، وحكمهما حكم الرأس في المسح، فهما من الرأس أي يمسحان، أي حكمهما المسح، وليستا من الوجه فيكون فرضهما الغسل، ليستا من الوجه فيكون فرضهما الغسل، وإنما هما من الرأس ففرضهما المسح، ففرضهما المسح وليس الغسل. وقد جاء في ذلك أحاديث في مسحهما مع الرأس وفي بيان كيفية مسحهما. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا فيه مسح الأذنين مع الرأس، فيكون فرضهما المسح وليس الغسل. وفي الحديث أنها لما مسحت أذنيها مرت بيديها على خديها وهذا كما هو معلوم لا دخل له في الوضوء، لأن الخدان من الوجه وقد غسل، قبل غسل اليدين، لأن أول فروض الغسل الوضوء غسل الوجه، والوجه يدخل فيه الخدان. ولكن قيل إن إمرارها يدها على وجه على خديها بعد أن مسحت أذنيها ليذهب أو ليذهب ما في يدها من الماء بالخدين، أو ويحتمل أن يكون أيضا أن اليدين مرت على الخدين وهما في طريقهما للنزول، فيكون مرورهما إنما هو في الطريق إلى إرسالهما بعد أن فرغت من مسحهما إلى إرسالهما، والاشتغال بغسل الرجلين فليس لذكر الخدين بعد مسح الأذنين بيان حكم فيما يتعلق بأحكام الوضوء، لأن الخدين غسلهما مع الوجه وقد حصل ذلك في أول الوضوء حيث يبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين والمرفقين ثم مسح الرأس ثم بعد ومنه الأذنان ثم بعد ذلك غسل الرجلين. نعم.
ما ذكر الرجلين؟
من المعلوم أن عدم ذكر الرجلين لا ينفيهما، وإنما هذا من الاختصار، من اختصار الرواة، يعني أحيانا يأتون بالحديث مختصرا وأحيانا يأتون به مطولا وعدم إيراده لا يعني عدم ذكره، وإنما يعني حصول الاختصار من الرواة. وفي الحديث أنه كان مكاتبا وكان يأتي إليها وتجلس بين يديه وتتحدث إليه، ثم إنه والمكاتب هو الذي اتفق مع أوليائه على أن يفدي نفسه بأن يجمع لهم الأموال ويأتي بها إليهم شيئا فشيئا، فإذا أدى الذي اتفق معه عليه صار حرا، وما دام بقي عليه درهم فهو رقيق فكان يأتي إليها وهو مكاتب فتجلس بين يديه وتتحدث إليه، ثم إنه في مرة من المرات جاء إليها وقال ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت وماذا؟ قالت قال اعتقني الله. قالت بارك الله لك، ثم أرخت الحجاب ولم يرها بعد ذلك اليوم. ومن المعلوم أن ملك اليمين يمكن تكشف له، وهو ممن ذكره الله عز وجل في القرآن أن النساء يبدين ممن تبديه المرأة زينتها لهم أو ما ملكت أيمانهن، فإن ملك اليمين تبدي له المرأة أي سيدته زينتها ولا تحتجب عنه كما جاء ذلك في القرآن. وهنا في هذا الحديث هو ليس مولا لها وليس عبدا لها، وإنما هو عبد لغيرها. قال بعض العلماء ولعله كان مولا لأقربائها أو عبدا لأقربائها، فكانت لا تحتجب عنه، وأنها ترى جواز ذلك بالنسبة لمن يكون عبدا لأقربائه، من يكون عبدا للقريب، يعني إذا كان عبدا لأقربائها قد يكون عبدا لأقربائها فكانت لا تحتجب عنه لأنها ترى ذلك. ومن المعلوم أن القرآن إنما جاء في أنها لا تحتجب عن ملك يمينها، أما ملك يمين غيرها ولو كان من أقربائها فالواضح والأظهر أنه يحتجب عنه، ولكن لعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترى هذا الشيء، فلما عتق وصار حرا أرخت الحجاب دونه ولم يرها بعد ذلك اليوم الذي التقى بها وطلب منها أن تدعو له بالبركة لأن الله تعالى قد اعتقه. وفي هذا الحديث مثل ما في الذي قبله من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنن وبيان الحق والهدى، رجالهم ونساؤهم هذا شأنهم وهذا ديدنهم، يبينون الحق للناس وإن لم يسألوا، يبينون الحق للناس وإن لم يسألوا، ابتداء يحصل ذلك ابتداء منهم دون أن يكون ذلك التعليم ودون ذلك أن يكون ذلك التوجيه والإرشاد مبنيا على سؤال، بل يبدؤون الناس بتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم. فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرته كيفية الوضوء وتوضأت وهو يراها. وفيه أيضا بيان التعليم بالفعل كما يكون بالقول، التعليم يكون بالفعل ويكون بالقول، وهنا علمته وبينت له بفعلها بين يديه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا الحسين بن حريث، الحسين بن حريث، والحسين بن حريث هو الخزاعي المروزي، وسبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا من ماجة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، وقد سبق أن مر ذكر هذا الرجل في الأسانيد الماضية عن الفضل بن موسى، الفضل بن موسى السيناني المروزي، هو أيضا مروزي مثل تلميذه، وهو ممن وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الجعيد بن عبد الرحمن، والجعيد بن عبد الرحمن هنا جاء مصغرا ويأتي مكبرا ومصغرا، ويأتي منسوبا إلى أبيه وإلى جده، وهو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، فيأتي مكبرا فيقال الجعد، ويأتي مصغرا كما هنا فيقال الجعيد، ويقال الجعد بن عبد الرحمن، ويقال الجعد بن أوس، ويقال الجعيد بن عبد الرحمن، ويقال الجعيد بن أوس، يعني معناه أنه يأتي أحيانا منسوبا إلى أبيه وأحيانا منسوبا إلى جده، وهنا جاء مصغرا ومنسوبا إلى أبيه، وهنا جاء مصغرا ومنسوبا إلى أبيه، وهو الجعيد بن عبد الرحمن، الجعيد بن عبد الرحمن، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا بن ماجة، مثل الحسين بن حريث شيخ النسائي هنا، لأن كل منهما من الحسين بن حريث ومن الجعيد بن عبد الرحمن كل منهما خرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجة فلم يخرج لهما، أي لشيخ النسائي هنا الحسين بن حريث الخزاعي المروزي، وللجعيد بن عبد الرحمن ابن أوس، وهو كما قلت ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجة عن عبد الملك، عن عبد الملك بن مروان بن الحارث بن ذباب، عبد الملك بن مروان ابن الحارث ابن ذباب ابن أبي ذباب، عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب، وهذا الرجل وصفه الحافظ في التقريب بأنه مقبول، وصفه الحافظ في التقريب بأنه مقبول وأن النسائي قد خرج حديثه, يعني لم يخرج له إلا النسائي, يعني ممن خرج الذي خرج له من أصحاب الكتب هو النسائي وهو مقبول. وكلمة مقبول كما عرفنا فيما مضى تعني أنه يحتاج إلى من يعضده ويساعده. ومن المعلوم أن صفة الوضوء وكيفية الوضوء جاء فيها حديث كثيرة وله شواهد عديدة عن جماعة من الصحابة كلها تدل على بيان صفة الوضوء مثل ما جاء عن عائشة وغيرها. وعبد الملك بن مروان يروي عن أبي عبد الله سالم سبلان, وسالم سبلان هو سالم بن عبد الله النصري, سالم ابن عبد الله النصري يقال له سالم سبلان, وهو صدوق خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, لم يخرج له البخاري ولا الترمذي, لم يخرج له البخاري ولا الترمذي, وإنما خرج له مسلم وخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, أربعة من أصحاب الكتب, مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, وهو صدوق. وأما عائشة فهي أم المؤمنين التي مر ذكرها في الأسانيد الماضية مرارا وتكرارا, وهي صاحبة المناقب الكثيرة والصفات الحميدة, وهي من أوعية العلم وأوعية السنة, حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي التي أنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات في عشر آيات من سورة النور, بيّن الله تعالى فيها براءتها مما رميت به, فهي الصديقة بنت الصديق المبرأة بالوحي من الله عز وجل. وكانت مع هذا الفضل الذي حصل لها وإنزال الله عز وجل الوحي ببراءتها متواضعة لله عز وجل, وقد جاء في الصحيح أنها كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها, ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى, ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. يعني مع نبلها وعلو مكانتها تتواضع لله عز وجل وتقول: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى, رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال مسعود بن زنين وقال أخبرنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة. قال عبد العزيز: فأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك: وغسل رجليه.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي باب مسح الأذنين. لما ذكر مسح الرأس ذكر مسح الأذنين, وذلك أن الأذنين من الرأس فيكون حكمهما المسح كما أن حكم الرأس المسح, وليس حكمهما الغسل لأنهما لا يعتبران من الوجه فيغسلان, وإنما من الرأس فيمسحان. وقد أورد النسائي في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة مرة, أي أنها كل عضو من أعضاء الوضوء يغسله مرة واحدة. وقد عرفنا فيما مضى أن السنة جاءت بالغسل مرة مرة واثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا, وبالتفاوت بأن يكون مرة ومرتين أو ثنتين وثلاث, كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس يدل على الغسل للأعضاء في الوضوء مرة مرة. وقد حكى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وضوء كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام, وأنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه مرة وغسل يديه مرة 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 وغسل ومسح رأسه مع الأذنين مرة. وذكر أن عبد العزيز بن محمد قال أخبرني من سمع محمد بن عجلان أنه قال بعد ذلك ثم غسل رجليه, لأن الرواية التي ذكرها ليس فيها ذكر غسل الرجلين, ولكنه أتى أو أشار إلى طريق أخرى فيها الإشارة إلى غسل الرجلين تبعا لأعضاء الوضوء. والمقصود من إيراد الحديث هنا أن ابن عباس توضأ ومسح رأسه مع الأذنين. إيش قال باللفظ؟ لا إلا في الآخر, لا إلا في الآخر. ومسح رأسه وأذنيه,
ومسح برأسه وأذنيه مرة,
ومسح برأسه وأذنيه مرة, ومسح برأسه وأذنيه, فعطف الأذنين على الرأس وجعل حكمهما المسح كما أن حكم الرأس المسح, وأن ذلك مرة. وهذا مبني على هذه الصفة التي هي حصول الفعل مرة مرة. وقد سبق أن مر الحديث من بعض الطرق. الإسناد الإسناد إيش؟ أما إسناد الحديث فيقول أخبرنا الهيثم ابن أيوب الطالقاني. والهيثم بن أيوب الطالقاني هذا الذي هو شيخ النسائي ثقة انفرد النسائي بإخراج حديثه, انفرد النسائي بإخراج حديثه, لم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي. وفي طبعة التقريب المصرية ذكر فيها بعد رمز السين رمز خاء, وهي خطأ لأن البخاري لم يخرج له ولم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي. ثم أيضا هذا على خلاف يعني مع كونه خطأ أيضا ترتيبه خطأ, لأن الأصل أن الخاء تكون قبل السين. إذا كان البخاري خرج له ما يكون ذكر البخاري بعد النسائي, وإنما يكون ذكر البخاري قبل النسائي. وهنا جاء بحرف السين ثم جاء بعدها بحرف الخاء, جاء بحرف السين وذكر حرف الخاء هو خطأ, لأن النسائي ما لأن البخاري ما خرج له, فهو خطأ من حيث ذكره وخطأ من حيث موضعه أيضا من حيث الموضع, لأن البخاري عندما يذكر مقدما على غيره, يذكر الرمز له مقدما على غيره. وقد جاء في هذه الطبعة ذكر الرمز له مؤخرا, وذكر أنه من رجاله خطأ, وحصول الترتيب أيضا هو أيضا خطأ, لأنه لو كان الواقع أنه خرج له لكان من حق الخاء أن تكون قبل السين لا بعدها. عن عبد العزيز بن محمد والطالقاني هذا يأتي أتى لأول مرة, ما سبق أن مر ذكره فيما مضى. وكذلك شيخه عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي, عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذا أيضا يأتي ذكره لأول مرة, وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أظنه قد جاء, لا أظنه قد مر بنا,
ما مر.
على كل هو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب, ولا أدري هل جاء ولا ما جاء, عندي شك. إيش بعده؟ عن زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم هذا سبق أن مر بنا. زيد بن أسلم هو ثقة من رجال الجماعة, وعطاء بن يسار شيخه ثقة من رجال الجماعة, وكل منهما سبق أن مر, كل منهما سبق أن مر. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه مر مرارا وتكرارا, وهو وحديثه في الكتب الستة, حديثه في الكتب الستة, وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذين جمعهم السيوطي والذين هم سبعة جمعهم السيوطي في بيتين قال فيهما. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي, فإن قوله البحر المقصود به ابن عباس, قال البحر ويقال له الحبر, المقصود به ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. من بعده
قال باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. وقال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق, ثم غرف غرفة فغسل وجهه, ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى, ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى, ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين, ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى, ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب مسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس. وما يستدل به على أنهما من الرأس يعني فيمسحان, يستدل به على أنهما من الرأس يعني فيمسحان, فيكون فرضهما المسح, فيكون فرضهما المسح, هذا هو مقصود بكونهما من الرأس, هما من الرأس, لكن المقصود هو هل هما حكمهما حكم المسح حكم الرأس فيمسحان أو حكم الوجه فيغسلان. المقصود أن حكمهما حكم الرأس فهما من الرأس فيمسحان. وأورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى, حديث ابن عباس من طريق أخرى, وفيه أنه مسح رأسه مع أذنيه, جعل السباحتين في داخلهما وإبهامه في خارجهم, والإبهام في خارج في ظاهرهما, يعني أنه أن كيفية المسح أن يجعل السبابة أو السباحة في داخل الأذن والإبهام في خارجها, فالسبابة تمسح داخلها والإبهام تمسح خارجها, والإبهام تمسح خارجها, هذه كيفية المسح. والسبابة وهي الأصبع التي تل الإبهام يقال لها السبابة ويقال لها السباحة, وقال السباحة لأنه يسبح الله بها ويذكر الله عز وجل بها ويشار إلى وحدانية الله عز وجل بها فيقال لها السباحة, ويقال لها السبابة لأنه يسب الشيطان بها, ولأنهم كانوا عندما في الجاهلية عندما يكون هناك التساب يشيرون بها, يشيرون بها يعني سبا أو من أجل السب, فيقال لها السبابة ويقال لها السباحة ويقال لها المسبحة لأن الله تعالى يسبح بها. تعيد الحديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق, ثم غرف غرفة فغسل وجهه, ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى, ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى, ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين, ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى, ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى.
وهذه الترجمة التي عقدها النسائي هنا وما يستدل به على أنهما من الرأس يعني فيمسحان, واستدل بما حصل من مسحهما فيكون حكمهما حكم الرأس, وفيه إشارة إلى ما ورد من الحديث وهو حديث الأذنان من الرأس, ورد حديث الأذنان من رأس وفيه كلام ولكنه ثابت، ولكن للكلام الذي فيه اختار النسائي أن يستدل على أن الأذنان من الرأس فيمسحان بحديث ابن عباس هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما كما مسح الرأس، فيكون حكمهما حكم الرأس، فيكون هذا الحديث الصحيح يؤدي ما يؤديه ذلك الحديث الذي فيه كلام، وهو إن كان وهو ثابت، يعني ذلك الحديث الذي هو الأذنان من الرأس هو ثابت، لكن أن النسائي تجنبه واختار هذا الحديث الذي يدل على ما يدل عليه ذلك الحديث. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا مجاهد بن موسى وهو الخوارزمي، والخوارزمي شيخ النسائي ثقة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن من؟ عن عبد الله بن إدريس. وعبد الله بن إدريس هو الأودي الكوفي، عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، وهو ثقة عابد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو ممن خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو صدوق، وصدوق لثقة، وهو صدوق خرج حديثه البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وسبق أن ذكرت لكم عندما مر ذكره فيما مضى أنهم ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به 3 سنين أو 4 سنين، يعني بقي في بطنها 3 سنين أو 4 سنين محمد بن عجلان هذا، عن زيد بن أسلم. وبقية الإسناد كالذي تقدم، زيد بن أسلم، عطاء بن يسار، ابن عباس، كالذي تقدم في الحديثين السابقين اللي بعده.
قال أخبرنا قتيبة وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
ثم ورد النسائي حديث الصنابحي، عبد الله الصنابحي، ومقصوده منه بيان مسح الأذنين والاستدلال على أنهما من الرأس، وذلك وهو والحديث من حديث فضائل الأعمال وما حديث الترغيب، وفيه بيان فضل الوضوء وما يحصل به من حط الخطايا وحط السيئات، فإنه جاء في هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه خرجت الذنوب حتى تخرج من بين أشفار عينيه، بمعنى أنها تخرج الذنوب من عينيه، يعني ما حصل من 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 النظر في عينيه وما إلى ذلك، فإنه تخرج الذنوب وكذلك إذا غسل يديه تخرج من تحت أظفار أصابع يديه، وإذا مسح رأسه خرجت من أذنيه، وهذا مما يدل على أن الأذنين من الرأس، لأنه لما ذكر الرأس قال خرجت، يعني خرجت خطاياه من أذنيه، يعني معناه أن الأذنين من الرأس وأن حكمهما حكم الرأس في المسح، وهذا هو الذي أراده النسائي من إراد الحديث هنا، وأن الأذنين من الرأس يعني ففرضهما المسح. وكذلك إذا غسل رجليه تخرج الذنوب والخطايا حتى تخرج من أظفار قدميه، ثم يكون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني معناه أنه كفر سيئاته وبفعله الوضوء، فيكون مشيه وصلاته نافلة، يعني زيادة في الثواب وزيادة في الأجر عند الله عز وجل. وإسناد الحديث يقول النسائي فيه أخبرنا قتيبة وعتبة بن عبد الله، وقتيبة سبق أن مر ذكره مرارا، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو حديث ثقات الأثبات. أما عتبة بن عبد الله فقد مر في الدرس الفائت، وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي، عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي، وقد مر ذكره في الدرس الفائت، وهو صدوق خرج حديثه النسائي وحده، عن
مالك،
ومالك هو إمام دار الهجرة الذي مر ذكره مرارا وتكرارا،
عن زيد بن أسلم
يروي عن عطاء، وكل منهما مر ذكره في الأحاديث الماضية هذا اليوم وقبل هذا اليوم. وعطاء بن يسار يروي عن عبد الله الصنابحي، وعبد الله الصنابحي اختلف فيه، بل قال الحافظ بن حجر في التقريب اختلف في وجوده، يعني وجود شخص باسم عبد الله الصنابحي، لأن من العلماء من قال إنه موجود وأنه صحابي وله صحبة، ومنهم من قال إنه لا يوجد أحد يقال له عبد الله الصنابحي، وإنما يوجد عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي المخضرم الذي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكروا في ترجمته أنه جاء قادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان في الجحفة في الطريق جاءه الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، ولهذا قال بعض العلماء أظنه الذهبي كاد أن يكون صحابيا، قال في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير، لأنه جاء في الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقاه، ولما كان في الجحفة في الطريق جاء الخبر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل له ذلك الشرف الذي هو شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كاد أن يكون صحابيا، ليس بينه وبين أن يكون صحابيا إلا شيء يسير، ولكنه ما حصل له ذلك، فهو مخضرم وهو من كبار التابعين، وهو هذا عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وحديثه عند أصحاب الكتب اللي هو الصنابحي. أما ثم بالمناسبة الصنابحي ذكر أنه من رجال البخاري، وهو ليس من رجال البخاري، وإنما له ذكر في البخاري. وطريقة المزي أن الرجل عندما يكون له ذكر في البخاري يرمز له بأنه من رجال البخاري، وإن لم يكن من رواة البخاري. وأما عبد الله وكنية الصنابحي اللي هو عبد الرحمن عسيلة أبو عبد الله، فقالوا إن هذا الذي هو عبد الله الصنابحي هو أبو عبد الله الصنابحي، وإنما حصل خطأ فانقلبت اسمه الكنية فصارت اسما. وهذا هو المشهور عند العلماء أن الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة وحديثه مرسل وليس بصحابي، وما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل وليس من قبيل المتصل، لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني لما ذكر هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب وذكر كلام العلماء في عبد الله الصنابحي وأن المشهور أنه عبد الرحمن بن عسيلة، قال: وإنما أوردته مع كونه مرسل لوجود الشواهد الكثيرة في معناه التي تدل على ما يدل عليه ذلك الحديث، فيكون لشواهده، يكون ثابتا لشواهده. أما لو لم يأتي في معناه إلا هذا الحديث فإنه كما هو معلوم لا يكون ثابتا لوجود الانقطاع فيه، لأن الصنابحي تابعي وليس بصحابي، فحديثه يكون مرسلا. ومن المعلوم أن الحديث المرسل منقطع ليس بمتصل، الحديث المرسل منقطع ليس بمتصل. والنسائي وابن حجر لما وكذلك المزي لما ترجموا لعبد الله الصنابحي ورمزوا لأنه بالدال والسين والقاف، يعني لأبي داود والنسائي وابن ماجه، يعني الذي جاء ذكره بلفظ عبد الله الصنابحي عندهم هم هؤلاء. أما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي فقد جاء ذكره في الكتب الستة، لكن من جاء بلفظ عبد الله الصنابحي هو في ثلاثة كتب، في أبي داود والنسائي وابن ماجه، هذا هو الذي جاء ذكره عبد الله، وهو مختلف فيه كما قلت ذلك نقلا عن ابن حجر، قال إنه اختلف في وجوده، فمنهم من قال إن له صحبة وأنه صحابي مدني، ومنهم من قال إنه هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي كنيته أبو عبد الله، فانقلب على بعض الرواة فقال عبد الله الصنابحي، فيكون حديثه مرسلا. ثم إن فإنه في آخر الحديث قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والمقصود من ذكر هذه الجملة هنا أن النسائي شيخ قتيبة وشيخ عتبة سياق الإسناد يبدو أنه له وليس لقتيبة، ثم إنه في رواية في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا يمكن أن يستدل بهذا الصنيع على أن طريقة النسائي عندما يروي عن شيخين فيكون اللفظ للثاني منهما، لأن الآن السياق للثاني، وشيخه الأول اللي هو قتيبة أتى بعد ذكر سياق الحديث بلفظ الثاني ما بينه وبينه من المخالفة، والمخالفة يسيرة جدا، لأن عتبة إسناده وسياقه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق بين كلمة رسول ونبي، الفرق بينهما أن هذا عبر برسول وهذا عبر بنبي. عتبة بن عبد الله لما ساق الإسناد قال عن الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأما قتيبة بن سعيد فسياق الإسناد عنده عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فالفرق بين اللفظين كلمة رسول ونبي، التفاوت بينهما والفرق بينهما هي بكلمة رسول ونبي، فسياق عتبة بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال كذا، وسياق قتيبة بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا هو الفرق بين السياقين. وكما قلت أنا قلت فيما مضى أننا عرفنا اصطلاح البخاري أنه إذا ذكر حديث عن شيخين فإن الحديث للثاني منهما، وذلك عرف بالاستقراء من صحيحه، وقلت لكم فيما مضى أن النسائي لا نعرف طريقة، ولعله يتبين في المستقبل يعني في الأحاديث أو في كلام النسائي ما قد يشعر بصنيعه أو باصطلاحه أو طريقته. وهذا الذي في هذا الحديث الذي معنا قد يشعر بهذا الذي ذكرته من جهة أنه يعتبر أن السياق للثاني وتكون طريقته مثل طريقة البخاري, طريقته أيضا مثل طريقة البخاري في أن اللفظ للثاني, فإن كونه ذكر الحديث على السياق على لفظ عبد الله عتبة بن عبد الله ثم بعد ذلك ذكر اللفظ الذي عند شيخه قتيبة هو الأول, يعني معناه أن السياق يكون للثاني, فهذا يشعر ويدل على هذا. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.